تفسير للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، والكلام موصولا حول سورة المائدة. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيما أذكر به قومه نعم الله عليهم وألائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده، وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمتهم حتى ختموا بعيسى ابن مريم عليه السلام، ثم أمحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المنسوب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام وهو أشرف من كل من تقدمه منهم، وجعلكم ملوكا. عن ابن عباس قال: الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: المرأة والخادم. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، قال: الذين بين ظهرانيهم يومئذ. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألست من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكن؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادمة. قال: فأنت من الملوك. أي الملوك هنا اللي هو إيه؟ وآتاك اللي هو وجعلكم ملوكا، هذا المعنى كلمة ملوك هنا. وقال السدي في قوله وجعلكم ملوكا، قال: يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله. وروى ابن أبي حاتم قد ورد في الحديث: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه أو في صربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقوله وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانكم، فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وقد قال تعالى إخبارا عن موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوى منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس من سورة آل عمران. ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام بني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمن أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى، فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكروا وعصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون إلى مقصد مدة 40 سنة، عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أي المطهرة. قال ابن عباس: هي الطور وما حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد، وفي رواية عن ابن عباس قال: هي أريحاء. وكذا ذكر غير واحد من المفسرين، وفي هذا نطر لأن أريحة ليست هي المقصودة بالفتح، ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حتى أهلك الله عدوهم فرعون. اللهم إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنهم، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرق بيت المقدس. وقوله تعالى: التي كتب الله لكم، أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم، ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا تنقلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قال يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون، أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين، أي ذو خلق هائلة وقوة شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم، ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا به. وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا أخبار من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأن منهم عود ابن عنق بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع تحرير الحساب، وهذا شيء يستحى من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. يعني لو قالوا فلم يزل الخلق يزداد كان الكلام بقى مقبول، أما قال يزال الخلق ينقص حتى الآن. ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب السفينة، وأن الطفل لم يصل إلى ركبتيه، وهذا كذب وافتراء، فإن الله تعالى ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال تعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين. وقال تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق، فكيف يبقى عوج ابن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع، ثم في وجود رجل يقال له عوج ابن عنق نظر، والله أعلم. وقوله: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى عليه السلام حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما مما يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم: من الذين يخافون، أي ممن لهما مهابة وموضع من الناس، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي متى توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيديكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلدة التي كتبها لكم فلم ينفع ذاك منهم شيئا. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وهذا نقول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم صلى الله عليه وسلم وتخلف عن مقاتلة الأعداء. وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان، فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهو في جمع ما بين 600 إلى 1000، ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض واليلب، فتكلم أبو بكر فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة والمهاجرين من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضتهم لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. وروى ابن مردوية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صار إلى بدر استشار المسلمين، فأشار إليه عمر ثم استشارهم، فقال الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أجبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان. وكان ممن أجاب يومئذ المغداد بن عمرو الكندي، وهو المغداد بن الأسود رضي الله عنه، كما روى الإمام أحمد: لقد شهدت من المغداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسر بذلك. رواه البخاري. وقوله تعالى: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعون منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال ابن عباس: يعني اقض بيننا وبينهم، وعنه أيضا: افصل بيننا وبينهم. قال تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصا انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري كل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: فتاه 40 سنة فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز 40 سنة، فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع بن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة فهم بافتتاحها، ودنت الشمس للغروب فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يثبتوا، فنادى الشمس: إني مأمورة وإنك مأمورة. فوقفت حتى افتتحها فوجد فيها من الأموال ما لم يرى مثلهم، فقربوه إلى النار فلم تأتيه، فقال: فيكم الغلول. فدعا رؤوس الأصباط وهم 12 رجلا فبايعهم، والتصقت يد رجل منهم بيده فقال: الغلول عندك. فأخرجه فأخرج رأس بقرة من الذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعهم على القبان فأتت فأكلت. وهذا السياق له شاهد في الصحيح، هذا ثابت أن الشمس احتبس ليوشع بن نون، يعني أوقفها الله عز وجل. وأما ما شاع وانتشر أنها وقفت لعلي بن أبي طالب فهو كذب ولا يصح. وقال بعض المفسرين: قال فإنها محرمة عليه، هذا وقف تام، وقوله 40 سنة منصوب بقولية هنا في الأرض. وقد اختار ابن جرير أن قوله فإنها محرمة عليهم هو العامل في 40 سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. وقوله تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم بهم، فإنهم يستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهم فيما أمرهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، ويعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم، هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكل والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم وما العهد من قدمي، ثم ينكلون عن مقاتلة أهل البلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنعهم للخص والعام وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الديل، هذا وهم وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله تعالى وأعداؤه، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود ويغضي لهم فيها بتأبيد الخلود، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. اقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة، الآيات استدل بها الشنقيطي رحمة الله عليه على من أنكر وجود يأجوج ومأجوج أو المسيح الدجال، وقال ليس عدم الوقوف عليهما لا يدل على عدم وجودهما، ثم استدل بأن هؤلاء القوم من بني إسرائيل قدر عليهم ربنا أن مكثوا في التية وهي عدة فراسخ أربعين سنة لا يتمكنون من الخروج منها، فممكن يكون الإنسان في مكان وبجواره أشياء كثيرة ولكن أراد الله عز وجل ألا يراه، لأن احنا قلنا قبل ذلك ثبوت الرؤية يلزم منه أمران اثنان، الأول يا أبا عائشة والثاني أحسنتم، ولكن ربنا ما أردش، يبقى وجود المرئي أو رؤية المرئي ده شرط، الشرط الثاني مشيئة الله سبحانه، فممكن يكون الشيء موجود ولكن الله أراد لم تره، لأن بعض طبعا أهل البدع يستدلون على عدم وجود المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج بأن العلم لم يصل إليهما. نرجع على قصة ابني آدم، يقول تعالى مبينا وخيم عقيبة البغي والحسد والظلم، وبداية الأمر الحسد، وهي كراهة الإنسان ما أنعم الله به من النعم على الغير، وده الضابط كما اختاره شيخ الإسلام، إنسان كده عياذا بالله يكره أن تنزل نعمة على غيره، مش يتمنى أن تزول بعد أن نزلت، لا ده هو يتمنى أن لا تنزل من أصله، وهذا عياذا بالله في غالب أسبابه بيكون خبث النفس. والإنسان فينا يا أخوانا لابد أن يجاهد نفسه إن كان فيها شيء من المرض، ولا بد. يقول تعالى مبينا وخيم عقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور وهما قابيل وهابيل. طيب نرجع للهامش، أما أنهما ابن آدم لصلبه فهو القول الثابت الصحيح، ليه يا أخوانا؟ لقوله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، خلاص عند الإطلاق يكون الابن الصلبي، زي بالضبط وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، عند الإطلاق أبوه الذي هو من صلبه، وممكن يستخدم في العم، وممكن الابن يستخدم في ابن 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 الابن، ولكن بيبقى معنا قرينة. أما الأصل إيه؟ الابن هو من الصلب والأب هو الذي إيه؟ كان الولد من إيه؟ من مائه. يقول وأما تسميتهما قابيل وهابيل فإنما هو من نقل العلماء عند أهل الكتاب، لم يرد في القرآن ولا جاء في سنة ثابتة فيما نعلم، ده كلام الشيخ أحمد شاكر، فلا علينا ألا نجزم به ولا نرجح، وإنما هو قول قيل. وطبعا القاعدة العامة الله يبارك فيكم كما تعلمون لو كان فيه فائدة وما كان ربك نسيا. يبقى من أفش قدام هذه الأمور. خلاص ابني آدم ذكرت قبيل وهابيل نقلا عن أهل التفسير دون أن تكذب انتهى الأمر على ذلك، ولكن مش هو ده الهدف الأساسي من القصة. طيب يقول وهما قبيل وهابيل كيف عاد أحدهم على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الأثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. فقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم، أيقصص على هؤلاء البواه الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشبههم خبر ابني آدم. عشان كده احنا نقول دايما القصة بيبقى لها تأثير فعال في الوعظ والإرشاد، ودي حقيقة، ولكن لابد أن تكون القصة واقعية وليست من نسج الخيال. فإذا قلت بضاعتك عن معرفة القصص القرآنية أو ما استطعت أن تستل منها الأحكام خلاص اترك الميدان لغيرك. أما أنك تخترع قصص من نسج الخيال أو تبدأ تألف في القصص الثابتة هذا لا يجوز. يقول أيقصص على هؤلاء البواه الحسد إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقبيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف وقالوا بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق، وقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق. وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال. شرع يعني هو الشرع المطهر لما حرم علينا أن ينكح الرجل أخته من الرضاعة، شرع من أجل 5 جرعات من اللبن حرمت عليك، واخد بالك؟ وطبعا ده أمر تعبدي محض وسر عجيب. يبقى الشرع احنا ندور معه محيص دار، فلو أمرنا أن ننكح أخواتنا من الرضاع لم تفلنا، وهكذا، واخد بالك؟ وفيه دليل أي ما حدث من أبينا آدم فيه دليل على نسخ الشرائع وعلى تغير الأحكام. يقول أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر. وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانه، فمن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جعفر حدثنا عن ابن عباس نهى أن تنكح المرأة أخاها توأمة، وأمر أن ينكح غيرها من أخواتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال أخو الدميمة أنكحني أختك وأنكحت أختي، قال لا أنا أحق بأختي، فقرب قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الصدرع، فقتله. إسناده جيد. طبعا احنا القاعدة عندنا ان كلام الصحابي كان موقوفا وهو من الغيبيات فغالبه يكون له حكم الرفع، لذلك مسألة الزواج هذه تكاد لا يخلو منها كتب تفسير، ومن أجل هذا تلقاها العلماء بالرضا وبالقبول. وعن ابن عباس قال كان من شأنهم أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل، فبين ابن آدم قاعدا إذ قال لو قربنا قربانا، وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار فقرب قربانا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حراثا، وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها، وقرب الآخر بعض زرعه فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع. وإن ابن آدم قال لأخي أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي، فلا والله لا ينظر الناس إليك وإلي وأنت خير مني، فقال لأقتلنك. فقال له أخوه ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين، رواه ابن جرير. فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارئ في امرأة، كما تقدم عن جماعة ممن تقدم ذكرهم، وهو ظاهر القرآن: إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. يبقى احنا عندنا نص شرعي إن كلا ابني آدم قرب قربان الله سبحانه وتعالى، وكان على شريعتهم، وده كان موجود في كل الشرائع وما نسخ إلا في شريعة النبي محمد. قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث جابر: وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي. والغنائم في الأول أو القربان كانت تأتي النار تأكله. فهنا النص الشرعي أن ابني آدم قرب قربان، ما سبب القربان اختلف فيه. فإن وقفت على أنهم قرب قربان فقط هذا يجزئك. طيب، تقبل الله من أحدهم ولم يتقبل من الآخر، قال إنما يتقبل الله من المتقين، أي الإخلاص في العمل. كذلك أكرمكم الله، هنا حسد ابن آدم أخاه على هذا الأمر، وده اللي بيقع في كثير من بعض إخواننا، يحسد أخاه في نعمة أنعم الله بها عليه من حسن الطاعة أو حسن الإلقاء أو كثرة الحفظ أو شدة الذكاء أو فضل الله عز وجل عليه. هذا إخواني لا يجوز. ليه؟ لأن من أسباب الحسد تزاحم المتحاسدين على مقصد واحد. حسد له أسباب زي أي مرض من أمراض القلوب، من أسبابه بيحصل تزاحم بين المتحاسدين والخوف من فوات مقصد. وضرب العلماء أمثلة كأن تتحاسب الضرتان على أن يفوت الخير من الزوج، وكان يتحاسد الطلاب على أن يفوت خير الأستاذ، ويتحاسد الأبناء على أن يفوت أحدهما خير الأبوين. كل ده وارد وسبب موجود، ولكن كون يحدث التحاسد بين طلبة العلم وبين المتقربين إلى الله خوف فوت كرم الله، ده من الخطأ الكبير. لأن الله عز وجل جواد كريم يعطي بلا حدود. فإذا إذا وجدت أخاك أنعم الله عليه بنعمة وأصبح مثلا من أهل العلم أو من أهل الطاعة، واشتهر عنه بأنه من العباد من الزهاد من القوام إلى غير ذلك، فما الذي يحرك في قلبك؟ إن دخل هو الجنة لن يؤثر على منزلتك ولن يؤثر على عطاء الله عز وجل لك. ومن أجل هذا أكرمكم الله يراقب كل منا نفسه. أنت قاعد في بلدك ورجل تعمل في صناعة العلم الشرعي ونشره، وبلغك أن فلانا مثلك يعمل في هذا المجال، ولكن بلغك أن سامعوه كثروا وكثر الثناء عليه، تحرك في قلبك شيء، اعلم أن القلب مريض. ودي بشدد عليها غاية التشديد، كده القلب مريض خالص، في حسد فعلا. ليه ما تحرك قلبك؟ الرجل مثلا على منزلته في الجنة، وانت ان شاء الله كذلك، طب دخوله في الجنة لن يؤثر على منزلتك. فالله عز وجل جواد كريم، لذلك عار على طالب علم او على داعية او على عالم او مجتهد ان يحسد اخاه في هذه الصنعة، عار عليه. علشان كده تجد ان الحاسد دائما لسان حاله يعترض على قضاء الله وقدره. الله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. والحاسد لا يرضى بحلول النعمة على أخيه، يبقى كأنه اعترض على قضاء الله وقدره. ولله ضر معاوية بن أبي سفيان حينما يقول: ما وجدنا ظالما أشبه من المظلوم بالحاسد. فعلا هو ظالم، ولكن الألم والتعب الذي يعانيه مظلوم. إخواني معشر المسلمين، من أقوى الأسباب التي تحول بينك وبين الحسد ألا تنشغل بغيرك وانشغل بنفسك. أقوى الأسباب. أنا أقصى شيء بينه وبين سالم وبين طارق وبين عبد الله وعبد الله ومصطفى وبين كل أخ فيكم أخباركم إيه؟ نسأل الله أن يحسن لك الخاتمة ويعينك على الطاعة. بس أردت أن أستشير أخ أحمد في حاجة، بقول يا شيخ أحمد والله كذا كذا، يا شيخ رضا كذا كذا، أستشيره في شيء معين وانتهى الأمر. الاسترسال والتدخل في شؤون الغير لازم يحملك على الحسد، لازم. ومن أجل ذلك دائما الله يبارك فيكم، كما ذكر العلماء أن للكلام فضول كذلك للنظر فضول، وده منهي عنه وده منهي عنه. يبقى كراهة فضول الكلام اتكلمه، وكذلك فضول النظر. انت بتنظر ليه؟ يعني انت ماشي في الطريق عمال تنظر لفوق وتحت واسفل، واخ معد عليك عمال تنظر في ثيابه وفي دبته، طب ليه؟ ما ده كله بيحرك يا اخواننا. دايما الواحد فينا كلما عرف بشريته كلما زمها وخطمها، ولكن يسترسل ويترك لها الحبل على الغارب هيخسر، وهيخسر كتير. والشيء اللي احنا بنحضر نفسنا منه دائما وابدا يا اخواننا امراض القلوب. يا رجال القلوب انتبهوا لها، انتبهوا لها. يبقى ما ينفعش ابدا ولا يليق فيما بيننا ان يوجد بيننا حسد ابدا، ولا يليق ابدا بطالب علم ان ينشغل بغيره. وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقوى حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثلي، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، إني أخاف الله رب العالمين. أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، اكتب عندك وهذا إذا كان القتال بسبب الدنيا. إذا كان القتال بسبب الدنيا. والمعني في النار ليس على التأبيد. بالنار ليس على التأبيد، كلام ده قلنا مرارا يعني. وروى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان. ما المراد بفتنة عثمان يا شيخ عبد الله؟
قتل الخوارج،
هو قتل مقتل عثمان، مقتل عثمان. أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل على بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ فقال كن كابن آدم. وكذا رواه الترمذي وقال حديث حسن. قد رواه أبو داود ونحوه في آخر فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم. طبعا هنا مسألة مشهورة وهي إيه؟ طيب دخل علي ليقتلني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، دي غير ديت. في فرق بين قتال فتنة وخلاص بقى تموج موج البحار. هنا الصواب ضع رداءك على وجهك وانتظر الموت. أما أنت جالس في بيتك والأمن موجود والوضع كويس، فإذا بإنسان يريد أن يعتدي على عرضك أو على مالك، من قتل دون ماله فهو شهيد، يبقى ده موضوع وقتل الفتنة موضوع تاني. فرق بين الأمرين حتى لا يشكل عليك. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم وتلا يزيد لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قال أيوب السختياني إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. رواه ابن أبي حاتم. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تعفف. قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد ويكون البيت فيه بالعبد يعني بالقبر كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال اصبر. قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حين حتى تغرق حجارة الزيت في الدماء كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أقعد في بيتك واغلق عليك بابك. قال فإن لم أترك قال فأت من أنت منهم فكن منهم. قال فأخذ سلاحي. قال فإذا تشاركهم فيما هم فيه ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فالق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. ده في الفتن ولا فين؟ في الفتن. نسأل الله أن يعافينا وإياه وإن أراد القوم الفتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. أي والله يا أخوان قلب ضعيف. وقوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جل وقال أخر يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطا لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه. قلت قد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل لهم ما ترك القاتل على المقتول من دم. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به. فروى عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاياه. قتل الصبر اكتب عندك وهو أن يقع الرجل في الأسر ثم يقتل. وهو أن يقع الرجل في الأسر ثم يقتل. لأن القتل ثلاث أنواع فاكرينهم؟ قتل المعركة، قتل الصبر، قتل الإيه؟ الغيلة. تنسوش يقول قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه وهذا لا يصح ولو صح فمعنى إن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه. فأما إن تحمل على القاتل فلا ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيأخذ له من حسناته بقدر مظلمته فإن نفذت ولم يستوفي حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها والقتل من أعظمها وأشدها والله أعلم. نعم ما هو بيعدل عندنا الحكم الإعدام دوت. وأما ابن جرير فقال والصواب من القول في ذلك أن يقول إن تأويلهم إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي وذلك هو معنى إني أريد أن تبوء بإثم وإثم. وأما معنى وإثمك فهو إثمه بقتل بغير قتله وذلك معصيته عز وجل في أعمال السوء وإنما قال ذلك الصواب لإجماع أهل التأويل عليه. وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جزاء أن تكون أثم المقتول مأخوذا بها القاتل وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر أثام معاصي التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيلهم. هذا لفظ. ثم أورد على هذا السؤال الحاصل كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قبيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم وأجاب بمحاصله إن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقتل أخاه إن قتله بل يكف يده عنه طالبا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. قلت هذا كلام متضمن موعظة له لو اتعظ وزجر له لو انزجر. ولهذا قال إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك أي تتحمل إثم وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس خوفه النار فلم ينتهي ولم ينزجر. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقوله فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة. وأي خسارة أعظم من هذه؟ وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، قد أخرجه الجماعة سوى أبي داود. وقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من الندم. قال ابن عباس: جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه من التراب حتى وراه، فقال الذي قتل أخاه: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد خسران. فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين ابن آدم لصلبه كما هو ظاهر القرآن وكما نطق به الحديث في قوله: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، وهذا ظاهر جلي. ولكن روى ابن جرير عن الحسن وهو البصير قال: الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله فيهم: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق من بني إسرائيل، ولم يكون بني آدم لصلبه، وإنما كان القربان من بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات، وهذا غريب جدا وفي إسناده نظر، والله عز وجل أعلم. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.